أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني في تلك السلسلة المباركة إن شاء الله، التي بعنوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أحباب، أنني منذ أن بدأت في إعداد هذه الحلقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالبركات والمنح تلو المنح تترادف علي من كل مكان، فما وضعت يدي على كتاب إلا وجدت فيه شيئا يتعلق بهذا الموضوع، فقلت تلك بركة من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأني ألمس جانبا، كما قلت في اللقاء الماضي، جانبا مهما هو من السنة، وهو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بالوصف الخلقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا أن يعلم الناشئة صفة رسول الله، شمائل رسول الله، أخلاق رسول الله، طباع رسول الله، ما فطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، وتستطيع أن تقول وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا إلى المليون، لأن كل شيء يتعلق بالنبي يزيدنا إيمانا، يزيدنا ثقة، يزيدنا يقينا بأنه رسول الله حقا. اسمع الحتة دي. العلماء اتفقوا على أن الإيمان بكمال هيئة النبي وصفة النبي وشكل النبي هو جزء لا يتجزأ من فرائض الإيمان الواجبة على كل مسلم. يعني وضح، نحن نؤمن بكمال شريعته، نعم، كمال منهجه، نعم، لكن أضف إلى ذلك كمال اختيار الله للنبي صلى الله عليه وسلم في جسمه الشريف، في رأسه، في عينه، في فمه، في أسنانه، في شعره، في بدنه، في مناكبه، في كل جزء، جزء من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بأنه أكمل البشر خلقا وخلقا هو من أركان الإيمان الواجب. لو اعتقدت أن هناك نقصا في جسد رسول الله، إذن فقد انتقص من إيمانك بقدر هذا الاعتقاد، فلا يثبت الإيمان إلا لمن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس خلقا وخلقا ومنهاجا ودينا وسمتا وشمائل وكل ما شئت. فكل ما يتعلق برسول الله كامل. أكمل الطعام طعام رسول الله، أكمل المنام وأعدل المنام منام رسول الله، أكمل الابتسام ابتسام رسول الله، أكمل المشي مشي رسول الله، أكمل الجلوس جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن خير الهدي هدي محمد، الهدي يشمل كله بقى. دي مسألة. المسألة الأخرى نبهت عليها في الحلقة الماضية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سنته ليست أقوال فقط، بل من السنة ما يتعلق بصفته ورسمه ووسمه صلى الله عليه وسلم. فالسنة كل ما أضيف، خلاكم مضاف مضاف إليه، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صف. يعني إيه؟ يعني لما أقول إحنا نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو نؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد علينا ان احنا نبحث في هذه الجوانب جميعا، حتى نكون قد ألممنا بالسنة وأمنا بالسنة جميعا. كل ما نطق به النبي سنة، الفاظ التي تخرج من فمه الشريف العذب الطاهر بل الطهور، زي ما يقول إنما العمل بالنيات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، دي اسمها سنة، ألفاظ تكلم بها. كذلك لو فعل شيء أمامه صلى الله عليه وسلم فأقره وابتسم أو رضي، زي الحادثة مثلا بتاعت أبو الدرداء وسلمان الفارسي، وكان أبو الدرداء قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، فلما رأى سلمان أم الدرداء متبذلة قبل نزول الحجاب، قبل نزول الإيه؟ الحجاب. يعني قبل نزول الحجاب؟ يعني قبل نزول وجوب ستر الوجه عن الأجانب. أنت عايز بترمز إلى فلان وفلان وعلان وترتان وفلانة اللي بتتكلم عن الحجاب وتقول لك عادة ومش عادة والكلام ده كله، سيبنا منها دلوقتي، إن شاء الله نجيلها تاني في وصل بالسلسلة اللي احنا عملناها عن فرح الأحباب بمشروعات النقاب، بس كانت أحداث غزة هي اللي قطعتنا. المهم نرجع لها إن شاء الله تاني ونجيب الأدلة على وجود النقاب، على الأقل كان موجود، لأن يعني التاريخ ده كله والفقه ده كله وكتب الحديث وكتب الفقه التي دونت النقاب وكشف الوجه متى يجوز للخاطب مرة أو أكثر إذا كان الوجه مكشوف أصلا، فلما ميز الخاطب بكشف بجواز كشف الوجه له إن لم يكن هناك أصل لتغطية الوجه. المهم ما علينا، أصل الأدلة أوضح، يعني إيه يعني اللي إذا بيقولوا إذا احتاج النهار إلى دليل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، يعني المسألة واضحة زي الشمس، وتيجي واحد يلخبط لك المسائل ويجي في الثوابت ويتكلم، تتكلم في ايه؟ يقول لك اصل النقاب مش مشروع وعادة. المهم ما علينا، هنجيلها بعدين، هنجيلها بعدين، لان انا بحب اخد المسائل بالايه بال يعني يعني بشيء من الايه يعني اليسر السريع ده، لا كل شيء سياتي بتاصيل بعون الله. ارجع اقول كانت ام الدرداء متبذله، كاشفة الوجه يعني رصت الثياب، فراها سلمى فقال، يعني ليس هذا شأن النساء، النساء يعرفن بالجمال وبالزينة وكذا، يظهر أثر يعني التزين على المرأة خصوصا إذا كانت متزوجة. وإيه الفرق بين المتزوجة والمعتدة إذن إذا كان الكل سواء في عدم الأخذ بالزينة وشيء من هذا القبيل؟ فقالت له إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا. خلي بالك من الأدب الحلو، ما قلتلوش بقى تعالى بقى ما اقول لك ده هاجرني وعامل في، لا، كلام في منتهى الادب، ان اخاك ابا الدرداء لا حاجه له في الدنيا. بس الرساله وصلت، وصلت ومنتهى العفه والادب. فلما جاء ابو الدرداء قال، قدم الطعام لسلمان، قال كل، قال والله لا اكل حتى تاكل معي، فأكل معه وقد كان صائما أفطر من أجله. فلما جاء الليل أراد أن يقوم، قال لا والله أقسمت عليك لتنامن الساعة، فنام وقبل الفجر قام فصليا معا. وكأن، طب نشوف هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ.
مرحبا وسهلا.
مرحبا بحضرتك.
نعم تفضلي.
والله كنت عايزة أسأل سؤال بس، حضرتك الواحد نفسه، أنا نفسي أتنقب من زمان، بس
نفسك تنتقبي؟
والدي معترض طبعا، قال لي يعني لما تتجوزي أو تموتي أنت ألبسك النقاب. المجتمع مثلا، أنا لبست النقاب فترة كده، مش عارفة يعني في فئة من المجتمع تبص المنقبة انها ايه، تمثال كده،
بلاش المنقبة دي، خلال المنتقب،
المنتقب.
أيوة.
وفئة من المجتمع يعني الشتيمه ويعني من سفله المجتمع مثلا.
ايوه صح كده،
والله بلاوي سودا، فالواحد بصراحه مش عارف يعمل ايه والله يعني.
طيب حاضر،
الله يكرمك، شكرا فضيله الشيخ.
الله يسلمك. سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ست معمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يبارك لك.
الله يحفظك.
من فضلك يا شيخ، كنت عايزة أسأل عن يعني واحدة حطت إبر صينية للتخسيس أثناء الدورة، فهل عليها الاختساء يعني تشيل الإبر ولا تكون محطوطة؟ إبر طيب. صينية على الودان لازق كده.
حاضر حاضر.
شكرا لكم الله.
بالنسبة لل طيب أم محمد البحير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
شيخنا الجليل الفاضل.
تسلمي.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك
فيك. ونفع الله بك الأمة.
اللهم آمين.
ورزقنا وإياك الفردوس الأعلى من الجنة.
يا رب. آمين يا رب.
آمين يا رب. لي عندك رجائين.
تفضل.
الأول سلسلة فرح الأحباب بمشروعية النقاب دي يا ريت تعاد لينا على قناة الرحمة.
تعاد؟
أو ولو ما فيش إعادة يا ريت تسجل على سي دي أو كده وإحنا نشتريه يعني وكده.
لا إن شاء الله أكملها بإذن الله. ما أكملها الأول لأن كنت لسه بعمل فرشة أم محمد. أنا ليا طريقة في العرض.
أي.
إن أنا بجيب مثلا موضوع الأول ما باخدوش خط لازق كده على طول حكم نقاب واحد اثنين ثلاثة، لا أنا بعمل فرشة الأول من بيان مقاصد التشريع، من مقاصد التشريع نشر العفة والفضيلة. أي. والصيانة والحجاب. كله مقتنع؟ طيب ايه التدابير الشرعيه لنشر العفه؟ غض البصر، ستر النساء، البعد عن الاختلاط. فلازم اجيبها لك سنه سنه كده بحيث كله يشربها. ومن فضل الله سبحانه وتعالى عليا ان مفيش حد شاف اي حلقه من حلقاتي الا ما شاهد، وهذا من فضل الله، اعترافا بفضل الله.
لا والله بارك فيك.
انني ابسط المعلومات تبسيط توصل
يعني
للكل.
الحمد لله وشكر لله يعني، ويعني ربنا يكرم كل اخت وتنتقب وتشعر بالنور وال يعني والطاعة والإيمان اللي النقاب بيزيدوا للوحدة يعني.
تمام.
والطلب الثاني في الأيام دي طبعا مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام.
فيعني الواحد كان عايز يصوم مثلا الأيام دي كلها يعني مثلا النهاردة وبكرة وبعده لغاية مثلا يوم 12 13 14 15 وكده. ف
يعني حضرتك ليكي عادة في الصيام هذه الأيام؟
لا 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 لا, لا.
عشان ميلاد النبي
صلى الله عليه وسلم. أيوة عشان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
بلاش يا أم محمد.
بلاش؟
تخصيص هذه الأيام بصيام أو قيام أو غيرها من العبادات ممنوع، لأنه بدعة، والبدعة أشد من كبائر الذنوب، أشد من الذنب. شكرا استاذ محمد. ان شاء الله يعني هي بتقول سلسله فرح الاحباب، هي انا ما كملتهاش لسه، ده انا عملت ثلاث حلقات بس، تكمل ان شاء الله. وبعدين بعد كده كل شغلي كله على منتديات الصفوه والطريق الى الله. منتديات الصفوه وطريق الله فيها كل حلقاتي طبعا، في يعني مواقع تانية شن الحرب الشرسه عليا، كفاهم الله بما يستحقون، لكن لسه في موقعين فيهم الرمق بينزلوا لي شغل، والله ما ينضربوش هم كمان. طيب منتديات الصفوه، منتديات الصفوه على شغلي وطريق الى الله بتاع الشيخ حازم شمال. فنرجع نقول يا احباب. طيب اتصل الاخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. الشيخ محمد بينه نايم. طب نرجع احنا الموضوع. بنقول يا احباب ان بالنسبه للنقاب، الاخت اللي سالت في الاول، والدي معترض على النقاب. اولا في مسائل لابد ان هي ترتب ترتيب طبيعي في الوصول الى استرضاء الوالدين لحكم الاحكام او استجلاب رضاهم. احنا لابد ان نقدر البيئه والطباع والتقاليد التي نشأ فيها الوالدان. نشأوا كان زمان في الستينات الواحده اللي كانت بتلبس بسموه قط لحد هنا كده ودراعها مكشوف وشعرها طبعا مكشوف طبعا، ده اكيد، ولحد الركبه او تحت الركبه بشويه كان بيعتبرها محتشمه، بين دراعها وبين صدرها وبينها كذا، ده محتشمه. جو الستينات بقى وانتشار الشيوعيه والكلام ده كله كان معروف، وكان طبعا الافلام بتغذى من هنا ومن هناك لافساد هذه الامه. لما بدا مساله الحجاب كانت بالنسبه للمجتمع كانت بيعتبرها رده، احنا بنعتبره نوع من انواع الافاقه وعوده للحجاب، هم بيعتبروها رده وتخلف ورجعيه. حتى ان واحد فيلسوف كبير قال ان المراه خرجت الى عهد النور حينما القت الحجاب على شواطئ الاسكندريه وخرجت للناس بالبكيني. فهذا هو النور في رايي، هذا الايه، هذا الذكي النجيب، وانت عارف الباقي بقى. فهذا الفيلسوف ومن غيره الشاهد ان وجود الحجاب كان صدمه للكل. الاباء مع عدم تعودهم على الحجاب، اضف الى ذلك كمان خوفه على البنت من انها قد تمنع من الزواج او يكون الحجاب حقائل بينها، مع ان الحق الوضع غير كده. النهارده اللي بيجي يتزوج حتى من ليس له سلوك طيب، عارف طبعا يعني انه بنطلون مستريتش ديت مشيت يعني، عارفه واحد واثنين وثلاثه واربعه وعشرين وخمسين بلا مبالغه، والله يكرمه الموبايل يعني النهارده ما قصر الموبايل في اي شيء. فالشاهد ديت لا يمكن تصلح زوجها، هو عايز زوجه مستقره وامنه ومطمئنه وملتزمه وكلام زي كده. فعلى طول بيدور على ايه؟ بيدور على ذات الدين، امراه يتعرف عليها تكون ذات دين، ولا سيما كمان لو مختمره او منتقبه بتكون ايه، بتكون افضل واقرب. ده اللي الشباب يدور عليه، ودي اسرع طريق للزواج للي عايز يتجوز بسرعه. ونقول لها انتقبي هتلاقي العرسان حواليكي بسم الله ما شاء الله، مش هتحوشي بقى يعني، مش هتضري زي ما بيقولوا تلاحقي عليهم. لان النهارده الناس ملوا المعاصي وملوا الصفور وملوا التهتك الموجود في الشوارع، وعايزين امراه مستقره لا يعني تبدي زينتها الا لزوجها، او يعني الا للرجل الذي تحب ان يطلع عليها وان يرى مفاتنها، لكن لا تعرضها لعامة السائرين كما تعرض المسائل للذباب الذي يطير في الهواء، انما هي تصون نفسها بهذا الحجاب. الشاهد يا احباب ان الاباء اللي يتصوروا، الذين يتصورون ان الحجاب سيكون مانعا من الزواج، هذا وهم باطل والواقع يكذبه. نصيحتي لك انت بقى، نصيحتي لك اولا اتجهي الى الله سبحانه وتعالى، فهو مالك القلوب، يستطيع سبحانه وتعالى يعني في اقل من القليل ان يحول قلب ابيك وينشرح صدره لهذا الحجاب. فاسالي من يملك قلب ابيك ان يشرح صدره لهذا الامر، ولا تملي خصوصا في ساعة السحر. وخذي بوصية رسول الله، ان تصدق الله يصدق. لو صدقت الله سبحانه وتعالى في طلب النقاب ووقفت بين يديه سبحانه وتعالى تضرعين اليه ان يرزقك بهذه الفضيلة او هذه الفريضة كما يراها جماهير العلماء، فان الله سبحانه وتعالى لن يخيب رجائك، وان شاء الله ستلبسين النقاب قريبا. ده حل. حل بقى انا بقول لبعض الاخواتي، اقول قدام والدك خليكي من غير نقاب، اول ما تطلع على الشارع بعيد البس النقاب. بتقول انا خايف ليمسكوني، قلت سبحان الله، خايفة ليمسكوها لانها محتشمة. يعني اخواتك انا خايفة والله ليمسكوني في اول الشارع ويكتشفوا ان انا محتجبة او ان انا منتقبة. اقول يعني ايه، استعيني بالله واعتبر ان هذا هو جهادك، وهذا هو الميدان الذي تقاتلين، ام بلاش تقاتلين، الذي تتعبدين فيه لله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فهذا يعني دعاء لكل اخواتي النهارده يا احباب. السوابق بتعرض لهزه جامده، فارجو ان الجميع يعني يبادر الى نصرة الاسلام، وحتى الاسلام حتى لو كان النقاب سنه، مين فينا يستغني عن السنه؟ خلي النقاب سنه، خلي النقاب فضيله. ومن منا ينأى ببناته عن الفضيله؟ ومن منا لا يحب لبناته ان نكن فاضلات؟ ومن منا لا يحب ان نطبق سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يا احباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع اصحابه، قالوا وعظنا النبي موعظه بليغه حتى ذرفت منها العيون وجدت منها القلوب، قلنا كانها موعظه موضع، فماذا تامرنا؟ في روايه قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. كلمه سنتي هنا يعني الهدي العام سواء العقيده والعباده، ولكن انا اقصد حتى تشمل السنن يعني النوافل المستحبات. فلو فرضنا ان النقاب حتى سنه، فقال النبي عليكم بهذه السنه، عليكم يعني الزموها، عضوا عليها بالنواجذ، واياكم محدثات الامور، البدع والمحدثات التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فان كل محدث بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الشاهد احباب ليس لاحد رخصه وهو يستطيع ان ينتقب الا تنتقب، بل تجاهد نفسها وتدعو الله تبارك وتعالى وتسترضي والديها. بس واحنا وهي تنتقب او هي تريد ذلك لابد تكون قدمت بمقدمات، بمعنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيره. انا ما اجيش مثلا ايه زي بعض الاخوات مسكت والدها قالت له اعلم يا ابي انك مسؤول امام الله
وأن الله قد استرعاك إيانا وأنت محاسب ومعرض للعقوبة الشديدة إن لم ننتخب وأنت من الذين يصدون عن سبيل الله. واعلم يا أبي واعلم يا أبي. قلت لها طب أنت كنت بتكتب على المنبر ولا كنت بتصور في الجامعة؟ أنا كنت بكلمه عادي. قلت له ده أسلوب يكلم به الولد الوالد؟ هل ده أسلوب لينة؟ هل ده وأقول له قول لينة؟ فين الكلام ده؟ فين الاسترضاء وفين المقدمات وفين المماهدات لقبول كلامك اصلا؟ انت لازم تسلكوا كل السبل. اولا تسترضي رب العالمين، ثانيا تسترضي وليك بالاسلوب الطيب والكلام اللي وقفت لهما جناح الذل من الرحمه. يعني كن بين ايدي والديك كما يكون العبد بين يدي سيده. والله يا ابي اكرمك الله، اكرمتنا وربيتنا وذقنا على يدك الحلال وشوف راينا معك كل خير، فنريد ان نستاذنك في هذه المساله في ميزاننا، في ميزانك اولا ثم في ميزاننا. واعلم يا والدي ان الله سبحانه وتعالى اذا كتب لنا شيئا سنرزق به رغما عن الجميع وباسلوب لين وطيب بالراحه خالص، ويقبل والديه ويقبل يديه ويقبل رجليه اسلوب كده بسيط كده، هتلاقي ان شاء الله قلبه يلين. وما جالش في مره اولى يبقى في الثانيه يبقى في الثالثه، وما جالش في الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه يبقى رب العالمين هو الذي بيده هذا القلب. طيب لا شك ان الكلمه الرقراقه واللفظه المنتقى والمصطفى لها فعل السحر كما قال النبي إن من البيان لسحرة، هيا بنا لنستمع إلى هذا البيان السحري. وقل إن شئت إلى أختنا الأستاذة نزيهة من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك وزادك علما وتواضعا وإخلاصا وسددك الله على طريق الحق دائما وأبدا يا ربي، واستخرج منك ما يرضيه عنك سبحانه، وجعلكم الله هداة مهديين بإذنه سبحانه. شيخي أريد أن أشارك بكلمة صغيرة وهو طلب من ابنتكم إلى كل عالم جليل ولكل طالب علم. نريد أن أولا علماء الأمة أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هدي الظاهر والباطن، في قولهم وفعلهم، في حياتهم، في تعاملاتهم. نريد اتباع للسنة في كل شيء في كل شيء في كل شيء، حتى بإذن الله عز وجل يوصلون هذا النور إلى قلوبنا ونهتدي نحن نتغير معكم. فسبحان الله لم يتغير الكون على يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا لإخلاصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واتباعه لما أمره الله سبحانه. لما منتصر الإسلام إلا باتباع الصحابة بهدي النبي ظاهرا وباطنا. وشكرا وبارك الله فيكم. وأريد أن أعرض على الأخوات التي تكلمنا عن النقاب، أريد أن أقول لكل أخت تستطيع النقاب انتقدي، فحالما نحن نقول لك بالله عليك انتقدي هذه نصرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعلم أن هنالك من فرن ومن هم يتمنون نتمنى أن نفتدي الرحمة بالنقاب، ولكن سبحان الله أنتم في نعمة فلا تضيعوها وأنتم مسؤولون أمام الله عز وجل على هذه النعمة، فغيركم محروم منها. ونحن النساء في تونس محرومين من النقاب، وقد ارتديته في فترة وأقسم بالله نور وطاعة وعزة واقتراب وقرب من الله وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحلى منه ذلك. فبارك الله فيكم. وسيدي أسألك بالله الدعاء لنا في تونس، وأسألك بالله أن تعود لهذا الأمر لأنه أمر عظيم، وجعلكم من أهل أكثر أهل الأرض اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل علمائنا الصادقين الردانيين من أهل مصر، وخاصة قناة الرحمة كبيركم وصغيركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نزيهة، أدعو الله تبارك وتعالى لها ولجميع أخواتي في تونس أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى بالثبات والسداد والحجاب. شوف يعني احنا في نعمة، هي بتقول احنا في نعمة في مصر كبيرة. طبعا انا فاهم لغتها كلها، ولكن يعني خلاصة الكلام ان بتقول يعني النعمة التي انتن فيها من امكان اختيار النقاب والحجاب، يعني ينبغي ان تراعوا هذه النعمة وتشكروها بارتداء النقاب فعلا. وندعو الجميع ان يلتزم بسنة النبي ظاهرا وباطنا. بشكر اخت نزيهة، تمام الشكر. ونشوف الاخ محمد من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد. احمد
يا
شيخ. ماشي يا ابو حميد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. يا شيخ بجد انا هسالك سؤال، بس والله العظيم بجد انا تعبان منه.
انت تعبان
جدا والله العظيم.
الف سلامه ابو حميد. ليه يا حبيبي؟
يعني انا دلوقتي خاطب
ما شاء الله عليك.
ما انا عندي 20 سنه، فخطيبتي يعتبر يعني شغاله في مكان جنبيه يعني. فهي بتروح متأخرة، يعني مثلا الساعة 9 10 كده. فأنا يعني ساعات بتمشي لوحدها وبتمشي في مكان يعني
مقطوع
زي حاجة زي كده. فأنا بوصلها. فدي فيها غلط؟
أنت خاطب بس ولا كاتب كتابك؟
لا خاطب
بس
أه.
طيب ماشي.
وأهلها على علم إن أنا بكده يعني وعندي في البيت برضو فاهمين كده.
طيب ماشي يا حبيبي.
ماشي يا شيخ، بس بالله عليك يا شيخ عاوز الإجابة يعني، وعاوزك تدعي له وتدعي لها بالله عليك.
طيب ماشي يا حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. هو طبعا شوف اتصال آخر ونرجع لأبو حميد. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام.
عليكم السلام. أهلا وسهلا.
أيوه
اتفضلي.
أيوه يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال. أنا كنت نفسي أتعلم الغسل، فالغسل يعني الموتى. فطلعت مع واحدة ست يعني ان انا اتعلم معاها وكده، فالحمد لله ربنا اكرمني. فالمهم رحت يعني انا ما باخدش فلوس ولا حاجة، عرفت ان ده لما يكون انا اعمله من غير فلوس ثوابه اكتر يعني. وعرفت ان انا طبعا لما اشوف اي حاجة ما اطلعش احكي لاي حد اي حاجة. الحمد لله رب العالمين، فربنا اكرمني بالحاجتين وما بعملهمش. بس مرة كانت الظروف ضيقة عندي مرة شوية، فلما طلعت مع الست دي ورحت معاها في ناس بدون فلوس ان انا وصلها طبعا للست، لان هي الست هي الكبيرة اللي انا بطلع معاها. فبدون علمها او بعلم اي حد يعني اخدت جزء من المبلغ. يعني مش عارفة هل ده كده انا عملت، كانت الظروف عندي يعني مش ما قلت لهاش وما قلتش لحد يعني.
طيب
هل انا كده علي اسم يعني ان انا اردهم لها او
طيب.
وانا محرجة طبعا ان انا اروح اردهم لها او شكلي هيبقى ايه يعني.
طيب
واسألك الدعاء لي والزوجي والاولاد يا رب يخليك يا شيخ.
ربنا يبارك لك يا رب، وان شاء الله يعني حاول ترجع لها المبلغ دهوت. طالما ان هذا المبلغ خرج على اسمها ينبغي ان تعطى هذا المال جميع ولا تأخذين منه شيء إلا برضاها هي. طيب نشوف الأخ محمد من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شنو أخبارك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
والله يحبك بالله يا شيخ.
وأنا بحبك محمد.
وبحب القناة دي.
وأنا كمان بحب ليبيا كلها.
بارك الله فيك يا شيخ. أنا عندي سؤال، ويعني الحمد لله أنا ربك يعني هداني ومشيت في طريق الله إن شاء الله يعني.
إن شاء الله.
فعندي سؤالين يعني. السؤال الأولاني طبعا ضابط في الشرطة، فعندنا حلقة وجه يعني هذه ما عاد شعرتنا مدبيا يعني نخلي اللحية متاعي ومنش عارف يعني نبي نتبع سنة النبي. وإحنا عندنا هنا في ليبيا ممنوعة يعني الحاجة هي يعني بحكم العمل. والسؤال الثاني عندي الحمد لله يعني بنصلي في أوقاتي كلها في الجامعة وحاجة كده، لكن بس عندي حاجة كبيرة ومتعدبة عشانها يعني اللي هي يعني قطع صلة رحم يعني. يعني عمي منش عارف اني كيف نصالح معاه، بس حاولت كل مرة بنجي نصالح انا وياه فيوسوس الشيطان وحاجة زي هي يعني. بس
تمام. حاضر.
غير تساعدني يعني.
حاضر.
مشبارك الله فيك.
الله يبارك في عمرك. هو بالنسبة لأخ محمد او كل من له عمل يضطره الى حلق اللحية، نقول يكفي أن يعلم الله سبحانه وتعالى صدقك في يعني حب هذه السنة أو هذه الفريضة، وأنك لو كان أمرك بيدك لأطلقتها وما تأخرت. يكفي هذا يعني منك أمام الله سبحانه وتعالى كي يكون يعني نقول شافعا لك عند الله في عدم إطلاق اللحية وعدم تنفيذ هذه الشعيرة. احيانا ممكن واحد يقف في الشرطة او في الجيش وبيؤدي اعمال لها من العظم والثواب اعظم بكثير مما لو اطلق لحيته. طبعا انا عارف الكلام ده هيعمل ضجة جامدة، وطوع النت طبعا مستنين عشان اغلط غلطة عشان ينزلوا علي زي الجماعة اياهم، لكن انا بقولها واللي بيفهم هيعقلها. بقول ربما يكون واحد غير ملتحي أقرب إلى الله من مليون ملتحي. العبرة بإخلاص المقاصد، العبرة بالنيات، العبرة بصدق التوجه مع الله سبحانه وتعالى. وبقولها تاني وثالث، واللي عايزين يسجلوها ويشتموا زي ما عايزين يشتموا يشتموا براحتهم. ربما يكون واحد غير ملتحي بيأدي أعمال وبيخدم الإسلام أحسن من 2 مليون ملتحي وأقرب إلى الله منهم، لأن العبرة بحسن المقاصد وبالإخلاص وحسن التوجه الله وحسن العمل. يا أحباب المظهر مطلوب، والشكل مطلوب، لكن كذلك أهم منه الجوهر، أهم منه اللب، أهم منه الإخلاص، ده رأس العمل. ولذلك تكون النجاة يوم القيامة بحسب في القلب، يوم لا ينفع مال إلا من أتى بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ولكن إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، اللحية من العمل، لكن بدأ بالقلب أولا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا ممكن يكون إنسان يضطر إلى بعض المخالفات للشعائر الظاهرة، مثلا كحضور الجماعة. يعني مثلا فرضنا أن واحد مثلا دكتور بيجري عملية لإنقاذ روح، إنقاذه إلى هذه الروح جعلته يفتقد صلاة الجماعة أو يفتقد في صلاة الجماعة، يقول أترك ما في يدي وإذا أذن المؤذن لابد أن أخرج حتى لو مات هذا المدرس في يدي. نقول هذا جاهل، هذا جاهل، عدم فهم وعدم وعي بمقاصد التشريع، في أن حفظ النفوس هذا من أعظم ما تأسست الشريعة لجلبه، ومن أعظم الضروريات، وهو أعظم من آلاف الجماعات ومن أحياك في جماعة الناس جميعا. كذلك أنا لما أكون في مكان بغض المسلمين وبرفع يعني المؤونة عن كاهل المتعبين، وبدافع مثلا عن بلدي وبدافع عن ديني وبثبت حسن شريعتي واضطررت أحيانا بعض المخالفات، فوجودي في هذا المكان أثبت ألف مرة من أعظم وأعظم من أعمال كثيرة من الطاعات كاللحية وغيرها. إذن يا أحباب المسألة كلها مبنية على المصالح والمفاسد. إذا عظمت يعني زي العلماء بيقولوا إيه، الدين مبني على المصالح، ودائما برد زي القصيدة على الشيخ سعد ديت، وليه شرح لها موجود على النت برضه في منتدى الصفا وغيرها، اللي بيقول لك الشيخ سعدي في المنظومة الدين مبني على المصالح. يعني الدين أصلا متأسس عشان يجلب المصالح، مصالح الدين ومصالح النفس ومصالح الوطن ومصالح البلاد. الدين مبني، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى نظر فيما يصلح الناس وأسس دينه ورسم دينه ونظم دينه لجلب هذه المصالح. ما فرض الفرائض إلى لمصلحة الناس، ولا حرم الحرام إلا لمصلحة الناس، وبالعند في أعداء النقاب وما فرض النقاب إلا لمصلحة الناس سواء من الرجال أو من الحريم. إذا الدين مبني على المصالح في جلبها وضرء القبائح. وكذلك يقول لك إيه، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، مصلحة إطلاق لحية ولا مصلحة نفع المسلمين، دفاع عن الأعراض ودفاع عن الأوطان وخدمة البلد وخدمة كذا، لا يبقى خدمة البلد مقدم. انت زحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. كان في جماعة رأوا امرأة تستغيث من ذئب بشري قد قطع عليها الطريق، كانوا في صلاتين أو كانوا في طريقهم لصلاة الفجر جماعة، فقالوا أننقذ هذه المستغيثة ونهرع إليها التي تستصرخنا من أجل إنقاذها أم نذهب للجماعة؟ قال بعضهم أتدري النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ولا شاف في جماعة فكلما قام الليلة كله، إذن صلاة الجماعة مقدمة على تلبيتنا وإجابتنا لهذه المستصرخة. والله تركوها والذئاب ينهشوها وذهبوا إلى الجماعة. هذا فهم سقيم، هذا فهم عليل. إن تزاحم عدد المصالح الجماعة إن فتتك تأتي بجماعة أخرى، تصلي في مسجد آخر يتأخر، لكن هذه المصلحة ستفوت فورا، إنقاذها سيفوت. الصلاة من رحمة رب العالمين أن وقتها موسع، واجب موسع، إن لم تصليها في الأولى صليتها في الثانية، صليتها وحدك، لكن إنقاذ هذه أصبح واجب مضيق فرض عيني الآن لازم تنقذها. أنت الأفهم تصلح عشان لا يساء فهم الإسلام. فأرجع وأقول يا أحباب قد يكون الإنسان في عمل يضطر إلى بعض المخالفات الظاهرة، نعم، لكنه يخدم الإسلام ويخدم وطنه ويخدم دينه فيه، فعمله في هذا المكان أفضل من كثير من الطاعات. أرجع يا أحباب بقى اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما الوقت يأذف بينا. أولا أنا عايز أقول إن الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يغذي الإيمان. أنا حينما أبين للشباب والناشئة صفة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالنبي بدل ما يتعلق بممثل ولا مغني ولا مطرب. ولذلك أنا قلت النهاردة الجماعة اللي عايزين يحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الطبول والاهازيج والرايات ويلفوا البلد بالطبول ده هبل. دي إساءة إلى رسول الله. ده انت كده بتختصر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الهمج. هؤلاء الهمج انت بتقول دين لا يصلح إلا المتخلفين. بقى دين بهذه الصورة؟ دين جاء يقيم البشرية، قال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. دين قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا يرضى بأصحاب الرايات وأصحاب المهلهلات والسبح الألفيات. هل هؤلاء يمس الإسلام؟ والله إنهم لا يشوهون الإسلام، والله إنهم لا يشوهون الإسلام. والخبثاء يتعمدون إظهار الإسلام في واحد مسك البنادورة دي والإسماعيلي بيلف بيها إيه دي؟ في حب رسول الله. والتاني عمال بيقف لي عامل زي روح التلج كده يمين وشمال، ايه ده؟ ده بيمدح في رسول الله. والتاني يقول لك لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، ايه ده؟ ده دينا؟ ده اسلامنا؟ ده الواقع بتاعنا؟ ده هي بهذا انتصر الاسلام وبهذا ساد العالم؟ بهذا غزي الشرق والغرب بهذا الدين؟ بهؤلاء؟ أصحاب الطبول وأصحاب الرايات وأصحاب المهلهلات والسبح الفريات والعمة الحمراء والعمة الخضراء والعمة الصفراء، هؤلاء هم الذين سينصروا الإسلام؟ هذا الفلكلور الميت المميت. إن اختصار الإسلام أو بيان أن هذه رسالة الإسلام ظلم للحق والحقيقة. إن رسالة الإسلام لن تنصر إلا بين مبادئها والقيم العليا. جاء الإسلام إلى أمة ميتة لا ذكر لها، رعاة غنم، فجعلهم رعاة للأمم، سادة وقادة. ولما جاء رستم بيقول للربع بن عمرو ما الذي جاء بكم إلينا؟ قال جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان يعني الباطلة إلى عدل الإسلام. مقاصد عظمى فهموها وبلغوها وانتشروا في العالم. كثير من هذه المبادئ لما أحد القادة بيسأل جنوده كيف يفعلون، قال ليلهم قيام وطعامهم يعني مقسم بالعدل بينهم حتى ولو كانت شربة ماء وفيهم وفيهم. قال لئن صدقتني فيما تقول عنهم من هذا الإخاء وهذا التعبد وهذا الصدق والله لا يملكن موضع قدمي هاتين. هذا الجيش حري أن ينصر وأن يسود وأن يعلو فوق كل الدنيا. نعم إن القادة العظام كلهم كما سيأتي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي فخما مفخما، قال أهل العلم فخما أي في عيون حتى أعدائه، فهم يجلونه وإن لم يعترفوا بل يكادرون وجحدوا بها واستكرتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعلمون فخامة النبي وقدر النبي وجلال النبي صلى الله عليه وسلم، فما من إنسان من رآه إلا وعظمه وأجله، فهو الفخم المفخم وهو العظيم وعظم صلوات الله وسلامه عليه. أنا مجهز أشياء كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ شيء النهاردة رشفة كده ولو أن الوقت يعني بيسارع مني، أو يعني بيقول لي خمس دقائق يا شيخ. حاضر يا شيخ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا. شوف اللي قلت لك، خلي بالك إيمانك بكمال شخص النبي جزء من الإيمان. كونك تعتقد ان الله كمله رسما وجسما ووسما وهيئه، ده من جزء من اجزاء الايمان. لا يصح ايمانك الا اذا اعتقدت ان الله قد كمله في صورته وفي معناه وفي اخلاقه وفي سمته وفي شرعه وفي كل شيء. فلا ترى احدا اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مليحا، الملاحه بمعنى الجمال. إذا كان يوسف قد أعطي شطر الجمال فقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الجمال كله، لكنه كسي بالمهابة صلى الله وسلمه عليه. حتى قال بعض الصحابة صف لنا رسول الله، قال والله ما أستطيع أن أملأ عيني منه مهابة له صلوات الله وسلامه عليه. لكن ربنا أكرمنا بأنس وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وبعض الصحابة استطاعوا أن يأتون ببعض صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني تقول عائشة كان النبي في يوم يخصف نعله. النبي بيخصف نعله يعني بيخيط يعني الفتق اللي موجود في النعل بتاعه. احنا عندنا النهارده الولد الشاب كل ما تظهر موضة جديدة يرمي بتاع الكوتش بتاعه ده بمية وشوية ويجيب التاني والتالت. لا، سيدنا النبي كان بيخصف النعل، ما كانش بيسيبه كده طالما في طريق للإصلاح، فكان بيصلح النعل بتاعه. فطبعا بيعالج بقى الجلد والإبرة والمسائل ديت. فعرق جبين المصطفى وكان النبي اسم كثير العرق. قالت: فنظرت إلى عرق النبي، والله رأيت الدر يتساقط من جبينه صلى الله عليه وسلم، الدر والياقوت. بتقول لقيت بيبرق ولكل قطرة عرق نزل كده، لؤة نزل كده من جبين المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان أبيض مليح، لأن في بياض أمهق، يعني بياض بشع، لكن ايه البياض، بياض النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك ان في روايه تقول لك كان يميل الى السمره، وفي بياض تقول لك كان مشربا بحمره، وفي بياض. فكان اجمع بين ده كله ازاي؟ نقول كان بياض النبي صلى الله عليه وسلم مشرب بحمره، يعني مش هقول فيها شيء من الكدوره، لا، يعني بياض ليس فيه يعني هذا اللون الثلجي او اللون الاشهب الفظيع الامهق، لكن بياض قد كسي بهذه الحمرة بشيء بسيط جدا جدا من السمرة الخفيفة، بحيث ترى حمرة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحمرة وهي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأجمل ما يكون، كأجمل ما يكون، وأزهى ما يكون، وأنقى ما يكون صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مقصدة. يعني مقصدة؟ يعني تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جسده ليس بالنحيف وليس بالسمين ولا بالطويل ولا بالقصير، بل كان ربعة صلى الله عليه وسلم، متوسط، تميل قامته إلى الطول، يعني هو أقرب إلى الطول منه إلى القصر صلوات الله وسلامه عليه. كان مليحا مقصدا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قال بعضهم كان أبيض كأنما صيغ من فضة، رجل الشعر أبيض كأنما صيغ من فضة. كلمة كأنما صيغة من فضة دي تقول لك يعني كان متناسب التركيب. تجد الرأس ما شاء الله ماشي مع الكتفين، والكتفين ماشي مع الصدر، والصدر ماشي مع العضد، والعضد مع الساعد، والساعد مع الكف، كأنما صيغ، كله متناسب على بعضه من أول شعر رأسه صلى الله عليه وسلم حتى أخمص قدمه. هذه معلك صيغة من فضة كمان تفيد البياض. يعني بعض في بعض الوقت أبو هريرة تقريبا قال انكشفت عباءة النبي صلى الله عليه وسلم أو قميص النبي فرأيت ظهره صلى الله عليه وسلم كأنما هو فضة تتلألأ، أزهر صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت إليه أحسست أنه يفيض نورا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك لما أبو طالب بيقول أبيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى حصنة للأرامل، عصمة للأرامل. في الرواية الأخرى في وصف النبي، طبعا أنا هجيبها بالتفصيل، بس أنا النهاردة يعني إيه بعد من النظارة وأنا يعني مش شايف حتى الكلام موجود قدامي، لكن أنا بحاول أخذ بعض الحروف اللي أنا حضرتها، ولكن أخذ يعني شيء من صفات النبي. كان أحب الناس أحسن الناس وجها، وأحسنهم صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه عليه. كان أزهر اللون كأنما عرقه صلى الله عليه وسلم اللؤلؤ إذا مشى تكفأ. يعني برضو خلاص بقى عشان ما نلخبطش في الكلام، لما نيجي نوصف المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أن مشيه هو مشي الأبطال، في مشي المتكبرين ماشي كده مترطرس، ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ماشي مفروض كده وبتعوي ارض نهدي معاليك قد، لكن كان ماشي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي المتواضعين، يتكفأ يعني يميل الى الامام، او يتكفأ في بعض التفاسير يعني ايه يميل يمنة ويسرى صلى الله عليه وسلم، يتحرك بكل بدنه، وهذا عنوان البطولة والهمة وعنوان التواضع. وإذا مشى مشى خلف أصحابه كأنما يسوقهم وكأنه هو الراعي لهم صلى الله عليه وسلم. كذلك تجد في مشية النبي يتقلع، يمشيش يسحف على الأرض كده، يتقلع قدمه صلى الله عليه وسلم مشية أصحاب الهمة وأصحاب، ويسرع في مشيه صلى الله عليه وسلم كأنما ينحدر من صبب، حتى مشيه حتى مشيه صلى الله عليه وسلم منظوم. تجد كذلك من صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سار مع الناس سهل جدا أن يوقفه طفل صغير أو امرأة لا يقول كيف تكلمني وأنا معي يعني أعظم الناس وأكبر الناس، بل كان يقف، وإذا سلم لا يعني يجمع يده أو لا يسحب يده صلى الله عليه وسلم حتى يكون الآخر هو الذي يسحبه. وإذا أقامته يعني جارية أو طفل ما يسير صلى الله عليه وسلم وما يتركه حتى يقضي حاجته ثم يسير صلى الله وسلم عليه. يبدو أن الوقت انتهى، ولكن أنا أعدكم إن شاء الله بوجبة هنية وشهية عن شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. سعدت بكم، وإلى اللقاء في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. أستودعكم الله، ألقاكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهجها تأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو نهيا أو حكما من غير دليل. أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من دلل يحدث في التأويل. أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.